أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. باعتبار كتاب الصلح عند المنازعة والمجاذبة يرتبط ارتباطا وثيقا بالحقوق المتبادلة بين الناس، فإن هناك مسائل يتعرض لها الفقهاء في هذا السياق تتصل بهذه المسألة أي بالحقوق. وقبل أن نتعرض لها لابد أن نمهد للحديث بمقدمة تتناول موضوع الحكم الأساسية في الشريعة المقدسة وما تسمى عند البعض بالعلل. ربنا سبحانه وتعالى حينما خلق السماوات والأرض خلقهما بالحق وأجل مسمى، والحق هو جوهر الخليقة، من ارتبط به فاس ومن عارضه ابتلي بمجموعة من الردود السلبية في الدنيا وفي الآخرة. والحق حينما يرتبط بعلاقة الناس بعضهم ببعض يسمى عدلا. العدل هو إعطاء الحق، إعطاء حق الناس. ولعل الذي يقرأ ويتدبر رسالة الحقوق للإمام زين العابدين سلام الله عليه يستطيع أن يستوحي من مجمل الحديث في هذه الرسالة عن هذه الحكمة البالغة، وهي حكمة الحقوق. والوفاء بهذه الحقوق يسمى عدلا إذا كان الوفاء وفاء متوازنا. وربنا سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. ولعلنا نستطيع أن نستفيد من هذه الكلمة أن أقرب شيء إلى التقوى والعدل هو أقرب للتقوى، لأن حذف المتعلق يفيد العموم والإطلاق. حينما نقول الحق حق الآخرين، إذن معنى هذا أنه إذا التبست علينا الأمور ولم تكن هناك أحكام واضحة في الشريعة لابد أن نتبع بقاعدة العدل، قاعدة أساسية. ومن المؤسف جدا أن بعضهم يقول لا أصل لهذه القاعدة، وما أدري هل هناك أصل في الشريعة المقدسة وبالذات في مذهب أهل البيت عليهم الصلاة والسلام أهم من العدل، ونحن جعلنا العدل من أصول الدين وليس من فروع الدين. العدل ليست هناك آية وآيتين، مجمل الأحكام الشرعية تهدينا إلى العدل. والعدل معناته إعطاء كل ذي حق حقه حسب ما هو مكتوب. فالعدل إذن إحنا نجد أن الشريعة كلها ترسم لنا خارطة طريق للوصول إلى العدل، ومن ثم إلى الحق، ومن ثم إلى جوهر الخليقة. فإذا لم تكن هناك آية أو رواية في مسألة من المسائل اتجهنا إلى هذه العلة الواحدة أو هذه الحكمة البالغة التي هي حكمة الحق وحكمة العدل، وقد نسميه بالقسط أو الإقساط، وأقسطوا أن الله يحب المقسطين، ومعناه إعطاء قسط الناس أو نصيبهم بمعنى إعطاء حقه. هذه مقدمة. مقدمة ثانية أيضا ذات أهمية هنا، وهي أن النقود أنها كانت معدنية أو ورقية أو حتى على صورة شيكات، هذه النقود ليست لها قيمة ذاتية، إنما لها قيمة اعتبارية. يمكن نقد معين اليوم إلى اعتبار بكرة بقرار من البنك المركزي، هذا النقد يفقد قيمته واعتباره، أليس كذلك؟ يصبح هذه الورقة وأي ورقة أخرى على الأرض سواء. فقيمة النقود قيمة اعتبارية بمعنى قوتها الشرائية، فائدتها في العالم، أو بتعبير آخر أن هذا النقد يمثل عمل الإنسان. إذا في الواحد من الصبح لليل اشتغل وحصل على مثلا $1,000، هذا $1,000 قيمة عمله، يعني هذا عمله متمثلا في هذه الكتلة التي أعطوها إليه، سواء كانت بالأوراق أو بالنقود المعدنية أو حتى بشيك، أو اليوم يذبوه بالحساب بعد ما يحتاج شيك، بالكارتل موجود. فهذا كله اعتبار. وهنا فذلك لا بد أن أقول، الأصل عند الفقهاء أنه إذا إنسان اعتدى على غيره أو بطريقة أو بأخرى يده أصبحت يد ضامنة واستحق الآخر عليه، إذا استحق عليه الآخر شيئا، فإنه نحن الفقهاء عادة يقولون المثل مقدم على القيمة، باعتبار المثل هو أقرب إلى الشيء من قيمته. ولكن يبدو عند العرف ليس الأمر كذلك دائما، فكثير من الأحيان القيمة عند الناس أهم من المثل، خصوصا إذا اختلفت الأزمنة واختلفت الحاجات، كان الوضع وقت صيف وكان ثلج والثلج ماع، كان وقت شتاء وكان بنزين أو أي نوع من الوقود، ومع تبدل الوقت تغيرت القيمة، وتغيرات كثيرة تؤثر في القيمة. ولذلك ليس المثلي دائما هو الأصل، يجب أن ندرس طبيعة حالة الناس، وأنه الأقرب إلى الشيء المضمون هل هو المثل أو هو قيمته، وكثير من الأحيان القيمة أقرب إلى المثل. هذه فذلكة. لكن نرجع إلى موضوعنا بالنسبة للنقود. طيب، في ضمن هذين التمهيدين، التمهيد الأول أنه أساس الشريعة إقامة العدل وتثبيت الحق، هذا أساس الشريعة، أصل أساسي من الأصول. ومن ثم نأتي إلى الدينار والدرهم وما بينهما، إنما هما في الحقيقة يعبران عن قيمة ما وراءهما وليس بذاتهما. هناك مسائل مطروحة في هذا الباب، أنا أقرأ المسائل وأقرأ الروايات ثم ندرس بعض التفاصيل حولهما. المسألة الأولى، كما يقول في الشرائع، ولو كان معهما درهمان وادعاهما أحدهما وادعى الآخر أحدهما، كان لمدعيهما درهم ونصف وللآخر ما بقي. واحد عنده درهم يقول أنا لقيت الدرهم، المال منه؟ واحد من عظم الناس قال أنا درهم ضيعت، الثاني قال أنا درهمين ضيعت، يروحون يم الحاكم الحاكم يقول هذا اللي يضيع درهم يعطوه نص درهم، واللي يضيع درهمين يعطوه درهم ونص. وليش بابا هذا يقول درهم، فإذا ما يدعي الدرهم الآخر، بينما الآخر يدعي الدرهم فيأخذ الدرهم ماله يروح، يبقى النزاع حول الدرهم الآخر. الدرهم الآخر ما دام ما عرفنا مال منه نقسم قسمين، نص لهذا نص لذاك، وكان الله غفورا رحيما. هذا جملة القضية، هذا حق وهذا عدل. عدل ليش؟ لأنه بالتالي إذا إحنا درهم نعطي لصاحب الدرهم هذا ظلم، إذا درهم نعطي لصاحب الدرهمين وصاحب الدرهم نقول روح مشي إيدك الحائط هذا هم ظلم. أما إذا أعطينا لهذا درهم والدرهم الآخر قسمنا بينهما فهذا مر الحق. هذه مسألة وفيها رواية نقرأها. الرواية تقول عن أبي عبد الله عليه السلام: في رجلين كان معهما درهمان، فقال أحدهما: الدرهمان لي، وقال الآخر: هما بيني وبينك. قال: فقال أبو عبد الله عليه السلام: أما الذي قال هما بيني وبينك فقد أقر بأن أحد الدرهمين ليس له فيه شيء. هذا اللي قال أنا ما أريد إلا درهم واحد معناته تنازل عن الدرهم الآخر، فالدرهم الآخر لا مدعي له إلا واحد هو يأخذه، بقي درهم وإنه لصاحبه، ويقسم الدرهم الثاني بينهما نصفين. مثل هذه الرواية، رواية أخرى: في رجلين كان بينهما درهمان، فقال أحدهما: الدرهمان لي، وقال الآخر: بيني وبينك. فقال: قد أقر أن أحد الدرهمين ليس له فيه شيء وأنه لصاحبه، يعني أقر بأنه لصاحبه، وأما الآخر فبينهما، درهم الآخر باعتبار في تنازع فيقسم بينهما، وروايات أخرى مشابهة. هذه مسألة. نرجع إلى بحث البحوث في هذه المسألة. مسألة أخرى مشابهة لهذه المسألة أيضا في الشرائع يقول: وكذا لو أودعه إنسان درهمين وآخر درهما وامتزج الجميع ثم تلف درهم من هاي الدراهم الثلاثة اللي اختلط ببعض درهم راح، هذا نفس الشيء، درهم يكون لصاحب الدرهمين والدرهم الآخر يقسم بينهما. هذا ما يسمى عند الفقهاء كقاعدة يسمون درهمي الودعي، هذا تعبير يعبرون درهمي الودعي، هذا يعبرون عن هذه القاعدة وهي قاعدة العدل. الرواية عن الصادق عليه السلام: في رجل استودعه رجل دينارين واستودعه آخر دينارا، فضاع دينار منهما، فقال عليه الصلاة والسلام: يعطي أو يعطى صاحب الدينارين دينارا، ويقسمان الدينار الباقي بينهما نصفين. هي في نفس الاتجاه، اتجاه الآخر متقارب مع هذا أيضا. نقرأ كذا: ولو كان لواحد ثوب بعشرين درهما ولآخر ثوب بثلاثين درهما ثم اشتبها، فإن خير أحدهما صاحبه فقد أنصفه، وإن تعاسرا بيعا وقسم ثمنهما بينهما، فأعطي لصاحب العشرين سهمين من خمسة وللآخر ثلاثة. هذا أيضا فيما يرتبط بالثوبين. إذا نتعمق في المسألة نشوف المسألة متشابهة مع المسألة السابقة، باعتبار أنه كل واحد يتضرر بقدر ما لا يضر الآخر، ولا ضرر ولا ضرر، لا هذا يتضرر ولا ذاك. رواية مسألة أخرى فيها رواية وأقرأها وثم ناقش المسائل بشكل أكثر تفصيلا إن شاء الله. الرواية تقول بأنه عن أبي عبد الله وأبي جعفر عليهما أفضل الصلاة والسلام اجتمع رجلان يتغذيان مع واحد يتغذيان. عادة كثير من الناس يروح يمل خباز يشتري خبز والثاني يشتري خبز يقعدون مع بعض هم يسولفون هم يتغدون يمكن ما يعرفون بعضهم بس من باب الغداء المشترك أكثر لذة. فاجتمع مع أحدهما مع واحد منهما يعني 3 أرغفة ومع واحد 5 أرغفة. فمر بهم رجل فقال السلام عليكم. قالوا عليك السلام. الغداء رحمك الله. قال تفضل تغدى ويانا. قال فقعد وأكل معهما. فلما فرغ قام وطرح إليهما 8 دراهم. فقال هذا عوض لكما بما أكلت من طعامكما. قال فتنازع بها. بيناتهم أول شيء عزموا هذا الرجل لكن لما صارت قضية الفلوس لا صارت مشكلة عندهم فتنازع. بعد التنازع قال صاحب 3 النصف لي ونصف لك. وقال صاحب 5 لي 5 بقدر 5 ولك 3 بقدر 3. هي 8 أرغفة. فأنا عندي 5 تتعدك 3 يجمعهم صنو 8. فهذا طانة 8 5 إلي 3 دراهم إلك. فأبيا وتنازعا بها حتى ارتفعا إلى أمير المؤمنين عليه السلام. هم زين صاروا راحوا حتى إحنا نفتهم المسألة. كان يرتبطوا بيناتهم تخص المشكلة. فاقتص عليه القصة فقال إن هذا الأمر الذي أنتم فيه دنيء لا ينبغي أن ترفع فيه إلى حكم. في المحاكم عادة أكو قانون في المحاكم يقول إنه مو كل شيء محكمة تنظر فيه لازم أكون مستوى معين. إذا مو مستوى الله روح حلوا بيناتكم مشكلة. فالإمام علي قال هذا قضية بيناتكم تحلوه ما تجون يمي. ثم أقبل علي على صاحب 3 فقال أرى أن صاحبك قد عرض عليك أن يعطيك 3 وخبزه أكثر من خبزك فأرضى به. وبالتالي هو عنده 5 قرص وأنت عندك 3 ارضى. وقال لا والله يا أمير المؤمنين لا أرضى إلا بمر الحق. أنا أريد الحق. حق وينه؟ قال الإمام علي شباوعة قال فإنما لك في مر الحق درهم. لا ما قبلت أخذ درهم. فقال وأعطي 7. فقال سبحان الله يا أمير المؤمن عرض علي 3 فأبيت وأخذ 1 إشلون قضاء. فقال عرض 3 للصلح. كان صلح يريد يسويه قال 3 وإلا حقك مو 3 فأنت ما قبلت. فحلفت إلا أن لا ترضى إلا أمور الحق وإنما لك أمور الحق درهم. فقال فأوقفني على هذا. أنت فتهم شلون؟ هو ما انتبه أن هو هم ماكل. يعني إذا هذا بيد غيره مثلا 5 و3 حق وياه. أما هو قاعد ضارب لقمة أيضا فما دام هو ماكل ماكل حق من حقوقه بعد. فالإمام علي أوقفه إلى هذه النقطة. إيش قال له؟ قال لست تعلم من 3 9 أثلاث؟ قال بلى. قال ولست تعلم أن 15 أثلاثا؟ قال فذلك صح. قال فذلك 24 ثلثا. أكلت أنت 8 وأكل الضيف 8 يعني باعتبار أكل متساوي. وأكله هو 8، فبقي من 9 واحدا أكلها الضيف، وبقي من 15 7 أكلها الضيف، فله 7 بالـ7 7، ولك بالواحد الذي أكل الضيف 1. فكر شاصلك قسم بثلاثة، إذا كان قسم بثلاثة جمعهم، فبعدين شاف كل واحد قد أكل. هذه المسائل حقيقة فيها عدة بحوث. البحث الأول أنه هذه المسائل مسائل توحي إلينا وتبين لنا مسألة العدل، ومعنى ذلك أن يجب أن نحكم عقولنا، ونجب أن نحكم الآيات والروايات التي تدل على محورية الحق ومحورية العدل والقسط في الشريعة الإسلامية. ويمكن بهما أمور أخرى يجب أن ننتبه، يعني الإمام بيّن أساس الفكرة، أما هناك يعني مثلا هذه 3 دراهم، رحنا على المسألة الأولى، 3 دراهم درهمين وأذن، نفترض هذا الدرهم كان يسوى 2 درهم، هذا درهم ذلك درهم بغلي وهذا درهم ما أدري عثماني، وبيناتهم هذا درهم على 2 درهم هم نفس الحجيز؟ لا، نعدم القصة. لما صار نزاع بيناتهم أكو أحكام للنزاع، اليد لمن؟ من لازم يحلف؟ من لازم يجيب بينة؟ هذا الحديث فيما إذا ماكو بينة وواحد ما يحلف ويردون بمر الحاق يم الحاكم والحاكم يقولهم كذا. ومسائل متشابهة أو العكس يكون، يعني مثلا درهم، هذا الدرهم يسوي 0.5 درهم حقيقة، الدرهمين يسوون أكثر، يعني إذا قد تقولون كيف، يعني إحنا لا نحسب كل درهم ودرهمين، طلاقتين باب وطلاقة ثالثة، طلاقتين يصير باب واحدة يجتمعان، وطلاقة واحدة فردة واحدة من الأبواب، زين هذا ما يسوى، يعني قيمة هذا أقل من قيمة ذولاك. وهناك أمثلة كثيرة، فإحنا لازم ندرس هذني كلهن، إنما نأخذ من الحديث أنه يجب أن نعمل بالعدل. والعدل يقول ما دام الشخص يقول للطرف الآخر أنت إلك درهم روح، أنا اللي درهم الآخر أنا أدعي، ويقسم بينهما قسمين، يسموه 3 دراهم 10 دراهم 15 درهم، يعني كان 12 درهم، واحد ادعى 2 درهمين واحد ادعى 12 درهم، احنا 10 درهم نعطي لذاك في 2 درهمين، نقسم 1 درهم لهذا 1 درهم لذاك. يعني كل هذه الأمور نرجعها إلى العدل، اعدلوا هو أقرب للتقوى. كذلك فيما إذا كان مثلا كلام صاحب الشرائع، وهو صاحب الشرائع حقيقة محقق من أروع أدباء الشيعة عبر التاريخ، أروع أدباء فقهاء الشيعة في الأدب، كلماته أيضا رصينة، بس ما أدري ليش سمى امتزج الدرهم، يعني هل الدرهم يمتزج بغيره أو يختلط بغيره؟ وهذا ما أدري، من الناحية العربية حسب فهمنا لازم يقول اختلط أو تشابه، أما امتزاج عادة يعبر بالأمور اللي مثل ماي أو مثل حنطة وشعير أو ما أشبه من الأمور اللي لا يفرق منها. هذا 2. الشيء الثالث هنا أريد أقول قضية الامتزاج أو اختلاط أو ما أشبه ذلك، هذا لا يهمنا كثيرا، لأنه حينما دفع إليه الدرهم ذات الدرهم ما له قيمة، الأساس هو الضمان اللي ضمنه. وهنا بينا أنه نحن نرى أنه النقود ما لها قيمة أساسية، إنما لها قيمة اعتبارية، ومعنى ذلك أنه لازم نحسب حساب هذه المسألة حينما نعمل. وفي قضية أبو الخمسة وأبو الثلاثة الأرغفة اللي قاعدوا تنازعوا بيناتهم، أيضا نستفيد نفس الشيء، يسموه 5 و3 أقل، والواحد 3 عنده، واحد عنده 5.5، هو لازم يحسب هو ايش قد اكل، هو ما انتبه الى الاكل ماله فقال اريد كذا، هو ايش قد اكل، هذا ايش قد اكل، ذاك ايش قد اكل، نقسمه ونعطي بيدهم. وهذا قضية جدا بسيطة في كثير من الأمور. الإمام في هذا أكله خلصوا، ذاك مو من باب النسب، من باب التداعي قضاء. وفي باب القضاء فيما إذا كان الرجل ما يدعي الدرهم الآخر، يدعي درهم واحد، فصار صراع مثلا، نفترض نفس الشيء الآن أقول شيء آخر، في الشارع فد واحد لقى درهم قال المن، اثنين ادعوا نقسم بينهم. لا ما يحمى حسب النسب. احنا الامام يبين هذا الشيء، يقول باعتبار ان هذا ما يدعي الدرهم الاخر فذاك يلغى، هذا ما دام درهم الاخر. احنا عندنا قاعده في الفقه في القضاء انه فد واحد ادعى شيئا وماكو الى مدعي اخر فاله، فهذا خلاص انتهى منه، وبقى على درهم واحد تنازعهم، الدرهم الواحد يقسم بينهم. لا، رواية من المؤمنين هو أكل وياهم، حينما أكل وياهم هو ثلاثة كل واحد أكل ثلث، زين، فإحنا بس الثلث باقي، الثلث الباقي إحنا ما نقسم. أمير المؤمنين سلام الله عليه قال هاي الثلث نقسم إلى تسعة تسعة، واحد إلى ثمانية ذاك. طبعا بالنسبة هذا مو ادعاء، هذا ما في ادعاء، القضية في واقع على الأرض ما في ادعاء، ذاك ادعاء. وباعتبار ادعاء الإمام سلام الله عليه في ذاك الادعاء قال أنت تدعي الدرهم الآخر، قال لا أنا درهم واحد، فأسقطنا جزء من الدعوة وشلبنا بالجزء الآخر، الجزء الآخر هو تنازع في درهم واحد قسمنا بيناته. ومعنى ذلك في أمثاله يكون نفس الشيء، في نسقط يعني ما يشترك فيه الطرفان، بقي ما ينفرد به أحدهما إلى قانون الخاص، أما ما يشترك نحن عندنا قانون. واحد قال ثلاث بيوت عندي مالي، ذاك قال بيت واحد، فإحنا ذاك ما علينا بهذاك، ذاك فد الدعاء نتحدث حوله. وهذا لذلك فقهاء قالوا، وإحنا أشرنا إلى ذلك، أن هاي تخضع لقوانين الدعوة أيضا، يعني مو مسألة فقط، بس هذا إشارة إلى مسألة العدل، وإلا أحدهم ما عنده بينة والثاني ما عنده بينة، والآخر مثلا عنده يد والآخر ما عنده يد، الداخلية ويد الخارجية و النكول والحلف وكذا، يعني قضايا كثيرة. طبعا القضاة يعرفون هالأشياء، بس بعيد عن كل هذه نحن نقول فيما إذا كانت هناك قاعدة باسم قاعدة العدل نتحكم بها. وهذه القاعدة اللي فقهاء كثيرا ما استشهدوا بهذه الرواية بدرهم الوداعي، وغريب ما استشهدوا بالرواية السابقة بالمسألة الأولى اللي بيناها بس بدرهم الوداعي، هذا واقعا هو قاعدة مهمة هذا في الشرع، أنه إحنا يجب أن بعيدا عن كل الملابسات نعرف العدل وينه، العدالة وين تتحكم. ولذلك أنا أقول في بعض الأحيان ما عندنا رواية، ما عندنا آية، بس عندنا قاعدة العدل نتحكم فيها. وقلت لكم ما أريد أسمي الفقيه اللي يبين يقول لا أساس لهذه القاعدة في الشريعة، قاعدة العدل والإنصاف، ولأنه هاي الكلمة الشيخ الأنصاري يجيب العدل والإنصاف في حديثه. العدل والإنصاف طبيعي ما عنده إنصاف. هاي طريقة إيرانية في الحديث، أنه عادة يجيبون دبل الحديث، يجيبون مزدوج مو شيء واحد. يقول صلاة وسجود، مسجد وجامع، حسينية ومسجد، كلمتين يجيب، لأن لغتهم فارسية يجيبون الكلمة العربية والكلمة الفارسية عادة يخلطوها حتى الناس يفهمون الكلمة. والغريب في آخر التحقيقات تبين بأن الجنس الإيراني الموجود الآن في إيران 56% منهم عرب أصولهم، بينما اللبنانيين مثلا شيء 10 عرب، المصريين 17 عرب، تونسيين 4% عرب أصولهم من ناحية الحامض النووي، بينما إيرانيين 56% هم عرب. على حال هاي الطريقة كلمة الإنصاف اللي اجت، العدل والإنصاف ما عندنا قاعدة عن الإنصاف، أنا ما أشوفه في القرآن، بس قاعدة العدل عندنا، بس الإنصاف في تركيا أنصفه ما عندنا، أقسطه عندنا، وعندنا اعدلوه أقرب للتقوى عندنا. فهذه القاعدة لازم نتحكم فيها ونتشبث فيها في كثير من الموارد. والله العالم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.